أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في التطبيق الفقهي المثار من قبل المحققين، والذي جارينا في طرحه في المقام المحقق العراقي رضوان الله عليه. وصل بنا الكلام بالأمس في نهايات البحث إلى الصورة الرابعة التي كان يمكن الكلام فيها على عدة فرضيات فيما هو المستفاد فقهيا من العلاقة والنسبة بين الحدثين الأصغر والأكبر. قررنا بالأمس الفرضية الأولى وأدركنا الوقت ونحن فيها، والتي كانت: ما لو كان الإنسان محدثا بالأصغر ثم خرج في زمان لاحق منه بول مردد بين بلل مردد بين البول والمني، فأفاد رضوان الله تعالى عليه أننا بناء على القول باجتماع الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر وهو المعبر عنه بعدم التضاد بينهما، فإن استصحاب كلي الحدث بمعزل عن الشخص، أي الأصغر بالخصوص أو الأكبر بالخصوص، يكون من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي الآتي، والذي سنقول إن الحق أنه لا يجري الاستصحاب فيه. وقد قررنا بالأمس كيفية كونه من القسم الثالث من أقسام الكل، فلا نعيد، لكننا نضيف هنا ما أضافه المحقق المذكور من أن احتمال كون الخارج منيان شبهة بدوية مدفوعة بالأصل، حيث يمكننا إجراء استصحاب عدم كون الخارجي منيا وهذا الاستصحاب لا يعارضه استصحاب عدم كون الخارج بولا، والسر في ذلك أنه لو كان الخارج بولا وهو المفروض أنه محدث بالأصغر من قبل ذلك، فلا أثر له، أي لاستصحاب عدم كون الخارج بولا،
إذ البول خارج على كل حال في الدفعة الأولى. فأي أثر تريدون ترتيبه على استصحاب عدم كون الخارج بولا؟ لا يوجد أثر يترتب عليه بالمباشر، لأن الحدث الأصغر هو متلبس به على كل حال، ولن يزيده شيئا خروج أو عدم خروج البول مرة ثانية، كما أنه من الواضح أنه لا يترتب على استصحاب عدم كون الخارج بولان إثبات أن الخارج مني، إلا بنحو الملازمة غير الشرعية المتوقفة في الأساس على جريان الاستصحاب لإثبات الآثار المترتبة بواسطة غير شرعية على أنه لو قيل به لعارضه استصحاب عدم كون الخارج مني، لكن حيث إن الصحيح أن الاستصحاب المذكور لا يجري ليثبت فلا يبقى في المقام إلا جريان استصحاب عدم كون الخارج منيا. وهو ينفي وجوب الغسل كما هو واضح، وأما القول بأننا نعلم إجمالا وهذا أمر وجداني بأن الخارج إما بول وإما مني وكل منهما يستدعي وظيفة، فمع هذا العلم الإجمالي كيف تقولون بنفي الحدث الأكبر الجنابة بنفي الموضوع يعني نفي كون الخارج منيا؟ الجواب أن صورة العلم الإجمالي ليست هي التي تنجس، الذي ينجس هو العلم الإجمالي الذي يقتضي التنجيز على كل تقدير، والمفروض أن هذا العلم الإجمالي لا يقتضي التنجيز على تقدير كون الخارج بولا، إذ المنجز لا يتنجز، هو مسبوق بالبولية قبل ذلك، هذا أصغر يعني. و وحينئذ فلا يبقى ما يقتضي التنجيز المترتب على هذا العلم الإجمالي بالخصوص إلا خصوص أحد طرفيه، وهو كون الخارج منيا فيعود شبهة بدوية كما لا يخفى.
وجود أثر لكون الخارج بول مهم ناحية ذات الخبرتية
لا يكفي. لا يكفي، لا يكفي. الآثار التشريعية تبتني في كل مورد على وجود موضوعه بخصوصه بلحاظ الأثر. هذا ليس موضوعا ثبت بالوجدان لنقول تترتب عليه عموم آثاره، جيد. وعلى هذا الأساس فلا يوجد في هذا الفرض سوى وجوب التوضؤ فحسب، ولا يعبأ باحتمال كون الخارج منيا. هنا إشكالية طرحها الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف على هذه الفرضية من هذه الصورة، وخلاصة ما أفاده أنه قد يقال بجريان استصحاب بقاء الحدث الأصغر المعلوم سابقا، يعني قبل خروج البلل، بناء على ما هو المبني عليه فقهيا عند المشهور من أنه إذا اجتمع الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر فإن الوضوء لا يرفع الحدث الأصغر، وهي الفتوى شبه المتسالم عليها. فحينئذ نحن وقد توضأنا بعد خروج البلل المشتبه نشك أن الحدث الأصغر قد ارتفع. من أين أحرزنا وجود حدث أصغر؟ من قبل البلل، وأصل الصورة أنه محدث بالأصغر. نشك أن الحدث الأصغر قد ارتفع، وسبب الشك هو خروج كون الخارجي من البلل المشتبه منيا، أليس كذلك؟ فنستصحب بقاء الحدث الأصغر، كان الاستصحاب متوافرا، يقين سابق قبل خروج البلل، شك لاحق بعد التوضؤ القائم بعد خروج البلل. لما تشك وقد توضأت؟ الجواب أنه إذا كان الخارج منيا فالحدث الأصغر لا يرتفع، الحدث الأصغر يبقى، فأستصحب بقاءه إلى ما بعده التوضؤ. فالتوضؤ حينئذ لن ينفع حتى في رفع الحدث الأصغر، جيد. هذه الإشكالية يجيب عليها الشهيد الصالح، وهي في الحقيقة متضمنة في كلام المحق العراقي، متضمنة أي مجاب عليها ضمنيا. يقول هكذا استصحاب لا يجري، لأنه محكوم لاستصحاب عدم طرو الحدث الأكبر، لأنه يعالج موضوعه وينقحه إذ استصحاب عدم كون الخارج منيا، وإن كان لا يثبت أن الخارج بول لأنه أصل مثبت، لكن كون الحدث أصغرا محرز بالوجدان، لأنه كان محدثا بالأصغر قبله. خروج هذا البلل المشتبه بحسب الفرض في أصل الصورة فلا يجتمع استصحاب عدم كون الخارج منيا، يعني عدم طرو الحدث الأكبر، مع استصحاب بقاء الحدث الأصغر، إذ الحدث الأصغر يرتفع بالوضوء، وهذا ثبت في شرع الله، مع أن الحدث الأصغر لا يرتفع بالوضوء، إلا الحدث الأصغر المجامع بحسب المستفاد من الأدلة الشرعية للحدث الأكبر بحسب الفتوى المشهورة. هذا الاستثناء منفي بأصالة عدم كون الحادث أكبر، يعني عدم كون الخارج مني، فيكون استصحاب عدم كون الخارج منيا أو عدم الحدث الأكبر سموه منقحا ومعالجا لموضوع ارتفاع الحدث الأصغر بالوضوء. نحن من وين استفدنا انه بيرتفع وما بيرتفع؟ من الأدلة الشرعية. الملازمة اذا ملازمة شرعية كما لا يخفى، لا واحد يفكر بانه استصحاب العدم يثبت ان الحادث اصغر او انه في حدث اصغر. حدث الاصغر نحن عارفينه بالوجدان من قبل ذلك يا اخوان، ما بده اصول لا بنحو مطابق ولا التزام. نحن قبل هذا البلل نعرف حالنا محدثين بالاصغر، وعلى هذا الأساس فإن جريان استصحاب عدم كون الحادث أكبرا، يعني عدم كونه منيا الخارج، لازمه شرعا ارتفاع الحدث الموجود بالتوضؤ، هذا لازم شرعي بلا إشكال ولا ريب. ثم إن هنا نكتة أشار إليها الشهيد الصالح لأول وهلة مش مفهومة كثير، فإنه بعد أن أفاد حكومة الأصل المذكور بحق وإن لم يبينها في هذا التقرير، قال بل سوف يأتي أن استصحاب عدم الحدث الأكبر ينقح موضوع الطهارة الفعلية. شو فرق هذا عن الحكومة؟ في أول مهلا مش مفهوم الكلام، فرقي هذا. انتبهوا للمطلب يا إخوان، هذه مطالب يا دقة. أنت يا مستشكي المفترض أجريت استصحاب بقاء الحدث الأصغر بعد الطواف، يعني بعد الغسلتين والمسحتين، مش قبل الطواف. قبل الطواف يقينا في حدث أصغر، ولا من الحدث اللي كان قبل البلع. بس في معه أكبر والله ما في هذا الشك في الخارج أنه البلل المجتمع مني ولا ضرب. فنحن نستشهد بقاء الحدث الأصغر بعد التوضؤ بحسب الأشكال الموجودة. أجاب بأن استصحاب عدم كون الخارج منيا أو عدم الحدث الأكبر حاكم، لأن المستفاد من الأدلة أن الحدث أن الوضوء يرفع الحدث الأصغر، المانع عن رفعه هو طروء الحدث الأكبر. الاستصحاب بنقتح للموضوع وهو عدم طروء الحدث، يعني جزء من الموضوع ثابت بالوجدان هو وجود حدث أصغر، وجزء ثبت بالأصل. هذا المقصود. عالجني قصة المانع نفاه بالأصل. هذا هذه هي الحكومة التي تحدث عنها. طيب ما هو الترقي الذي تحدث عنه آخر شيء؟ فليقراكم مرة ثانية، بل سوف يأتي أن استصحاب عدم الحدث الأكبر ينقح موضوع الطهارة الفعلية، يعني يثبت أنك بالفعل أنت متطهر، مش بحاجة حتى للحكومة. على الأصل السابق. طيب شو المقصود؟ خلينا نفهم المقصود لنعرف انه هذا شيء ثاني ولا مو شيء ثاني. ها المقصود هنا التشبث بأذيال مطلب فقهي. استفاده الشيخ النائيني وتبعه عليه السيد الخوي من الآية السادسة من آيات سورة المائدة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. كفى. ظاهر الآية المباركة أن كل من قام إلى الصلاة فعليه الغسلتان والمسحتان لكي يدخل إلى الصلاة، صحيح؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، كل من قام إلى الصلاة عليه أن يغسل. نصصت الآية على أن الجنب عليه أن يطهر، استثنت من هذا الإطلاق خصوص الجنب. جاءت السنة، شو بدي استثنى؟ خلونا بفرضنا عم نحكي نحن، ما بدي أحكي بالأمثال الأخرى، بفرضنا الفقه الموجود. يقول الشيخ النائيني والسيد الخوئي بأن الضرورة قائمة على أن المقصود من كان محدثا، مش كل من قام إلى الصلاة حتى لو كان صلي قبل شوية صلاة ومتوضئ، هذا واضح. يعني إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على حدث، هذا المقصود، هذا واضح، يعني لا يحتاج. طيب إذا كان الأمر كذلك فهذا يعني في فرضنا ونحن نحرز عندما أردنا أن نقوم إلى الصلاة، شو سوينا؟ وضعنا. فأنا جئت بالغسلتين والمسحتين، غاية الأمر أشك فيه، أنني جنب بسبب البلل المشتبه الذي خرج، صورة الشك ما بعد توضؤي، وبعد أن كنت محدثا بالأصل، وبعد أن خرج البلل المشتبه، مش هيك؟ أنت توضيت، أذن المؤذن، قمت بالوضوء أو تهيأت قبيل الأذى، يصدق قمت إلى الصلاة، فتوضأت، الوضوء يبيح لي الدخول في الصلاة، إلا أن أكون جنبا فعلي أن أطهر، استثني أمر وجودي يكفي في تنقيح الموضوع نفي هذا الأمر الوجودي، والأصل يكفي. أصالة عدم كون الخارج منية بلا معارض، قلنا لا يعارض الطرف المقابل بعد ما له أثر. إذا كان الأمر كذلك فالوظيفة العامة هي الغسلتان والمسحتان بحسب الآية، استثني منها أمر وجودي الذي هو خروج المني أو الجنابة، استصحاب عدم كون الخارج منيا في الجنابة. إذا انتفعت الجنابة صرت تلقائيا أنا مصداق لصدر الآية بدون حاكم ومحكوم وبدون شيء، فأنا مصداق للدليل اللفظي ببركة هذا الأصل. بالوجدان أنا مصداق هنا، ما بدي حاكم ومحكوم. فهذا في الحقيقة إذا آمنا بالنقطة الفقهية ففكرة الحكومة بعدها تصل النوبة إلينا، لأن فكرة الحكومة فرع أن يكون هناك تردد بين عنوانين، هنا لا يوجد تردد بين عنوانين. الآية تقول كل من قام إلى الصلاة عليه أن يغسل ويمسح، أنا بالوجدان قمت إلى الصلاة وغسلت ومسحت، باقي عندي مشكلة واحدة أني بحتمل كوني جنوبا، استصحاب العدم نفى، خلصت.
أي؟
إسه هذا بيصير بحث فقهي، بيصير بحث تفصيلي تفسيري مع الآية مع الرواية، قد نوافق قد لا نوافق هناك في كتاب الطهارة، لكن إجمالا لو كنا وهذه الآية هذه ظاهرة فيما أفاد السيد الخوئي والشيخ النائيني، أن كل من قام إلى الصلاة عليه غسلتان ومسحتان إلا الجنوب، إلا الجنوب أنا أحتمل أن الجنوب الأصل ينفي، وأنا بالوجدان جئت بالغسلتين والمسحتين قبل هذا الزمان قبل قليل، ما عندي بعد موضوع بدي نطحه، عندي مانع بدي أرفعه فقط، والمانع يرفعه الأصل. إذا كان الأمر كذلك فنعود إلى حقانية النتيجة التي أفادها المحقق العراق من حيث الفتوى، يعني أنه إذا كان الإنسان محدثا بالأصغر ثم خرج منه بلل مشتبه مردد بالمني والبول، بناء على أن الحدثين يجتمعان، وإن كان لا يرتفع الأصغر بالتوضؤ حين مجامعته للأكبر، لكن يجتمعان ولو بلحظة أثر أخرى، لأن الاجتماع إذا ما له ولا أثر تشريعي لا هنا ولا غير هنا ما له معنى، اجتماع لغوي، ها؟ فإذا أحد أدلة عدم الاجتماع بصير، لكن واضح في أثر لا أقل الوضوء يا أخي بيرفع كراهة ال ما أدري. جيد، طعام الشراب والنوم والقضايا على هذا الأساس، فهذا الإنسان بالفعل يجب عليه الوضوء ولا يجب عليه الغسل لجريان استصحاب الاستصحاب المتقدم بلا محارب، والعلم الإجمالي في المقام غير منجز، لأن أحد طرفيه لا تنجيز فيه، ما بيوصل تعرض للصور. فأنا من الأصغر محدث على كل حال، من طول خروج البلد كون الخارج بولا لا يزعل أثرا جديدا عراقية أو غير عراقية، هذه عراقية إيرانية لبنانية تركية نفس الشيء. أنت قصدك مسلك التعليم؟ نفس الشيء، مسلك التعليم مع مسلك مسلك العلية أيضا مع جريان الأصول في الأطراف لا تصل النوبة إلى العلية للتنجيز. قد لك خاصة على كل حال، ليس هنا مجال تعرض له. هذا تمام الكلام في هذه الفرضية الأولى. الفرضية القادمة هي نفس الصور، محدث بالأصغر خرج منه بول مشتبه، لكن فقهيا الفرضية تقول بأننا نشك أن الحدث الأصغر بيجتمع مع الأكبر، والله بيلتغي إذا صار فيه أكبر، نشك فقهيا، مش قادرين نشخص، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.